بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، عند السؤال الرابع: ما ضوابط العذر بالجهل في نظر علماء السلف وأتباعهم باختصار؟ فكان مما أجاب حفظه الله، قال حفظه الله: من قصيدة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر في الدعوة إلى أسس الأخلاق ومنها العلم، قال رحمه الله: وفي خلوة الإنسان بالعلم ينسه، ويسلم دين المرء عند التوحد، وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا وعقلا مؤيد، وخالت إذا خالطت كل موفق من العلم وأهل التقى والتسدد يفيدك من علم وينهاك عنها، فصاحبه تهدى من هداه وترشد. ونكتفي بهذا القدر الممتع من القصائد الجيدة التي جادت بما قرائح الأدباء والعلماء في فضل العلم الشرعي وطلابه العاملين به، ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا، وحيث إن بضدها تتميز الأشياء وضد العلم الجهل، فإن الله قد حذر منه أبلغ تحذير لشدة خطره وسوء عاقبة أمره، قال الله عز وجل في وصيته لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال عز وجل إخبارا عن وصيته لنبيه نوح عليه السلام: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وقال موسى لمن قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال سبحانه في إخباره عن الحق الذي جرى بين يوسف وإخوانه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وقد سمى الله الجاهل أعمى بقوله عز من قائل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. كما توعد الجاهل بدين الله بوعيد شديد، حيث قال عز شأنه: ومن كان في ماله أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كما شبه الله الجاهلين الموغلين في الجهل بالأنعام، بل هم أضل سبيلا، حيث قال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. حقا لقد دلت هذه الآيات الكريمات بمنطوقها على ذم الجهل والتحذير والتحذير من الرضا به واختياره ما دام المكلف قادرا على التخلص من ضرره والسلامة من وبائه، كما دلت بمفهومها على وجوب التفقه في الدين.
كذلك من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ذم الجهل وصفهم بالأموات، لهذا يقول سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان المثل في الظلمات ليس بخارج منها، هذا تدل على ذم الجهل وعدم التعلم والبقاء جاهلا كالأنعام يسير حيث سار الناس والجهال أمثاله. وإنما العلم كالنور التي تحيا به القلوب، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: في الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، قال: مثل الميت والحي. العلم هو حياة القلوب ونورها ووصولها إلى رب العالمين، تكون متصلة، وما ذلك إلا بالعلم. وأما الجهل في عمى، طيب هو ميت لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، قلبه كالكوز مجخيا، بل قد يكون على قلبه الران من كثرة ما يعمل من المعاصي، وأما صاحب العلم فهو في هدى، ينبغي كما ينبغي على المسلم أن يصاحب أهل العلم وأن يسير معهم. لأنهم يهدونه إلى الحق رحمك الله، ويميلونه إلى الطريق وييسرون له ذلك. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المجالسة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك تجد منه رائحة طيبة تشتري منه ذلك الطيب لتتطيب به، يعني تستفيد منه. وأما نافخ الكير فما تجد منه إلا ريحة خبيثة. إما تعرفون الكير هو عند الحدادين، إذا وضع الفحم ووضع ذلك الكير يلفه بهذا انه يضغط هواء على ذلك الفحم فيتطاير منه الشرر، تجد منه الريح الخبيثه وذلك الشرر يحرق ثيابك، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. واما صاحب العلم وصاحب التقى ما تجد عنده الا الخير، ولهذا ينبغي ان ترفع الجهل عن نفسك بمجالسه اهل العلم والتعلم منهم، وألا تصاحب الأشرار ولا تصاحب الجهال، بل تصاحب أهل العلم حتى تستفيد من وقتك. الله أعلم.
كما دلت من أصولها على وجوب التفقه في الدين وفي مقدمة ذلك أصول الدين.
كل الآيات التي تدل الجهل تدل على أن الإنسان لابد أن يتعلم وتحث على التعليم حتى تبتعد عن الجهل.
فرائضا التي تعلمها فرض عين على كل مكلف، وأما التوسع في فنون العلوم الشرعية ووسائلها ابتغاء وجه الله فكم لأهلها من الأجر الكثير والخير الوفير بسبب ما تحملوه عن بقية.
أيضا يعني مما ينبغي على المسلم يجب عليه أن يتعلم الشيء المفروض عليه، مفروض عليه أن يتعلم التوحيد، وهذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله. فإذا فرض عليه التوحيد مفروض عليه أن يتعلم الشرك حتى لا يقع به، وذلك ضد التوحيد. مما هو مفروض عليه أن يتعلم الصلاة وكيفية أدائها، وما يجب لها وما يجب فيها، كذلك ما يجب بعدها. وإن أيضا هو مفروض عليه أن يتعلم الصوم وما يفسده، كذلك مما ينبغي عليه إذا كان لديه مال أن يتعلم الزكاة وكيفية إخراجها ولمن تخرج، كذلك مما يجب عليه إذا كانت عنده الاستطاعة أن يتعلم الحج والعمرة، كذلك يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع إذا كان من أهل البيع والشراء حتى لا يقع في الربا، هذه الأشياء الواجبة. أما طالب العلم فيتقن ذلك حتى يبين للناس ويوضح لهم الحق، فكم لهؤلاء من الأجور العظيم وهم يبصرون الناس. فينبغي لطالب العلم أن يلم بكل ذلك. ومن ذلك الفرائض التي ضاعت، وهي أول العلوم تنسى، وهي أيضا نصف العلم. والفرائض كما جاءت في الأحاديث أنها نصف العلم، وأنه أول علم ينسى، مع العلم أنها أسهل العلوم، لأنها ما حصل فيها الخلاف كما حصل في الخلاف في العلوم الأخرى، وإنما تولى الله سبحانه وتعالى قسمة ذلك. وقد قرأنا كتب في ذلك، وقرأنا الطلاب، ورأينا أننا نعيد ذلك، ومن الأسبوع المقبل ذلك الجمعة قبل هذه الليلة. والمنظومة التي شرحناها أولا سوف نشرحها مرة ثانية، ونطالب الشباب بالحفظ، لأنه إذا لم تحفظ ولا تذهب، وهي قليلة، المنظومة البرهانية في الفرائض في حدود 112 بيت، قليلة، وتجد الأبواب بيت بيتين بيت بيتين، يعني على وقت شرحها تكمل حبة بيت أو بيتين في الليلة. ما في أكثر من مقدمة هي فقط حوالي 14 بيت، كلها سهلة. افتح بالحمد، افتح بالسلم، بصر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بيان أن هذا العلم هو نصف العلم، أن الله نصف العلم وأنه أول ما يرفع، وبيان مذاهب الصحابة، وأن لزيد يعني مذهب، والشافعي وافقه إلى آخره. فينبغي للشيخ ابن عثيمين عليها شرح، وأنا وجدت نصها عندي. أي نعم، من شرح الشيخ موجودا في هذه المكتبة. ونحن شرحناها سابقا كاملة، ولكن البعض يقول ما استفدت، وشرحنا رسالة ثانية عدة الباحث أبو علي رشيد، وعملنا أيضا دورة مدة أسبوع، وسوف نعيد هذه المنظومة مرة أخرى، لأنها ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة. نعم، من الأسبوع المقبل إن شاء الله ابحثوا عنها، ستجدونها اللي عنده نت عنده قناة يجدها إن شاء الله. نعم، شرح الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله مكتبة البيان في جيزة. تمام، الأسبوع المقبل نحفظ أول 14 بيت حق المقدمة، وبعدها كلها من 3-4 3-4 3-4. والنساء كذلك يبحثون عنها، والنساء بعضهم حضر معنا تلك المنظومة إن شاء الله الأسبوع المقبل، تسمى الواحدة لزميلتها ويحرصون على ذلك.
فكم جاهلنا من الأجر الكثير والخير الوفير بسبب ما تحملوه عن بقية الخلق، وبسبب نفعهم العميم لسائر الخلق بالتعليم.
حتى يحصل لكم ذلك الخير وتلك البركة، حتى يحصل لكم ذلك الخير وتلك البركة.
وبسبب نفعهم العميم لسائر الخلق بالتعليم والفتوى والحكم بينهم بما أنزل الله وغيرها من نظائرهم التي لا يقوم بها إلا العلماء الربانيون، سددهم الله أحياء وأمواتا. ورحمة الله على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال مرغبا في العلم ومحذرا من الجهل: اهد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. وما ذلك إلا لأن
تكون جاهل المعرض عن العلم فتهلك، لكن ما أدري عن هذا الأثر على تعليق كل شيء.
وما ذلك إلا لأن لكل واحد من هذه الأصناف نصيبا من العلم وأشرف الأصناف الأول والثاني والثالث مستفيد من المجالسة للعلماء والرابع ستجره محبته إلى مجالسة من يحبه إلى الأخذ من علمه.
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هم القوم ما يشتغلون جلسهم، أنت تجالسهم لابد أن تستفيد، سواء كنت عالما أو متعلما أو مجالسا لابد من فائدة أو مستمعا إلى آخره.
والرابع ستجره محبته إلى مجالسة من يحبهم إلى الأخذ من علمهم غالبا لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأما الخامس المالك فهو الجاهل بالله وبأمره شغلته دنياه وأعماه وأصمه هواه، فابتعد عن ذكر الله وما والاه فشقي وهلك. وصدق النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم. الحديث وهو دل في منطوقه على أن الفقه في الدين والعمل به علامة واضحة على خيرية صاحبه لما دل بمفهومه.
لما ترى أنك فقير تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك الخيرية وأراد لك الخير، وإنما ترى نفسك أنك لا تفقه شيئا ولا تعرف أمرا من أمور دينك، وإنما رأيت الناس يفعلون ففعلت، رأيتهم يتوضؤون توضأت، رأيتهم يصلون صليت، رأيتهم يحجون حجيت إلى آخره، هذا لقد خبت وخسرت. الله سبحانه وتعالى يقول إنهم كالأنعام بل هم أضل، هذا أصحاب الجنة. وأما صاحب العلم يسير على نور وعلى هدى ويعرف ماذا يعمل.
لما دل بمفهومه أن المالك عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ولا خير فيه.
ولا لعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناقد العاشر من نواقض الإسلام المعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ما يتعلمه ولا يعمل به.
ورحم الله القائل في نعت العلم وذم الجهل: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أمات بجهلهم لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وقال آخر في نفس المعنى: والعلم يرفع بيتا كان منخفضا والجهل يخفضه لو كان ما كان.
ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ليش حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. نعم.
والعلم يرفع بيتا كان منخفضا والجهل يخفضه لو كان ما كان. وارفع الناس اهل العلم منزلة واوضع الناس من قد كان حيرانا، لا يهتدي بطريق الحق من عمها بل كان بالجهل ممن نال خسرانا. وقال اخر: فداء الجهل قتال خطير فحاذره لتحظى بالنجاة، فلا والله لا يرجى فلاح لاهل الجهل او سوء النيات. وقال آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وقصار القول وحمادانه هو أن الجهل بن العين البسيطة المركب داء هبال وشر مستطير وهلكة برزخية وأخروية، وظلم للنفس لا شبيه له ولا نظير وصاحبه مهما كان له في دنيا التراب من جاه ومال وشرف إلا أنه وضيع حقير قد خسر خسرانا عظيما وعاش في الحياة منقوطا أثيما وحشر يوم العرض وقد أعد له عذابا عظيما. وإذا كان الأمر كذلك بدون شك فإن الواجب على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطهروا نفوسهم وجوارحهم بتعلم الواجب مما جاء به نبيهم يحققوا مراد الله منهم لينجوا من عذاب الجحيم ويدخلوا بجنات النعيم. من فعل فقد احسن الى نفسه ومن لم يفعل فقد اساء عليها كما قال الرب العظيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وبعد هذا العرض الذي دعت الحاجة الى تدوينه ونادت الضرورة بجبره، فإذا القارئ المحب للفائدة والراغب في حسن العائدة الجواب على السؤال المذكور، القول بالعذر بالجهل وذلك بالاكتفاء بتدوين ما أجابت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على هذا السؤال المهم، حيث قالت اللجنة وفقهم الله ما نصه: المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم كفار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغ منه القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغت الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار، لما تقدم من الآيتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل. والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. ثم إنه يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها ووضوحا وخفاها وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر وكشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكمه بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبع قوم موسى إذ أغلهم السامري فعبد العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداء الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداء التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيين الشرك واتباعهم لما صور لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لما صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها وتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيخ جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف. فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن الهدى فببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء، ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة. يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعذارا إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا بجنونه أو بلمه أو صغره وعدم تكليفه وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاربها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ فيعذر من أخطأ ويؤجر من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. انتهى، والله أعلم.
هل جابه؟ هذه هي الخلاصة، خلاصة الجواب على هذا السؤال في العبر بالجهل، بعد أن بين حفظه الله ورعاه فضل العلم فضل المتعلمين والتحذير من الجهل ومن الجاهلين. لقى حفظه الله تعالى جواب اللجنة الدائمة على هذا السؤال، وملخص ذلك أن العبرة بالجهل لمن لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه الإسلام، وأما من بلغه كتاب الله بين يديه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة معه فكيف يرجع؟ الذي يحفظ القرآن كيف يرجع؟ ولهذا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لما علق على كتاب وذكر صاحبه العبرة بالجهل وضع حفظه الله إشارة على سيد قطب، قال: كيف يعبر بالجهل وكتاب الله سبحانه وتعالى يحفظه ويفسره ويتكلم عليه؟ التعليم، فلا يكون معذورا، هذا يكون مفرطا، فيقول انا الان جاهل وهو في هذه الدوله المباركه التي ما زال العلماء فيها يؤدون ما عليهم ويبينون للناس، هذا ليس بجاهل، وانما هذا مفرط، فرط بنفسه ولم يات يسمع العلماء ماذا يقولون ولا يحضر خطب الجمع التي تدل الناس على الخير، وانما اذا انتهى الامام من الخطبه حضر للصلاه فقط، هذا يعتبر مفرط ليس معذورا بجهله، وانما المعذور بالجهل الذي يكون في مكان بعيد ما وصله الدعوه ولا بلغه الاسلام. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره ما يسمع دين يهودي ولا نصراني، يعني ما يبلغ هذه الدعوه يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي الا ما فاته، دليل على ان البلاغ وصله، وقوله تعالى وهي الي هذا القران ومن بلغ، يعني من بلغ ذلك القران يكون حج عليه. ولكن البعض الان يقول انا لا اتعلم القران ولا احفظه حتى لا يكون حج علي، نقول انت مفرط، حج عليك تعلمته ولا تتعلم، لان القران يتلى في المحاريب في الصلاه وانت تسمع ولا بد، فانت من المفرطين، انما ينبغي عليك ان تتعلم، ولا يعبر بالجهل احد إلا الذي لم تبلغه الدعوة. وأما كيف حاله يوم القيامة هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. اللهم اهدنا لمن هديت وأهدنا لمن عافيت، اللهم اغفر لنا من نافع عملا صالحا، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا جنامة المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. جاهزين؟ معكم ما شاء الله عاد حتى لو واحد يكفي واحد هو الخير يا شيخ، لا أحد منهم يقرأ. عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال
إيش الكتاب وإيش الكتاب الأساسي اسمه ايش؟ ايوه كتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة الحديث الأول، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا تفضل اقرأ قل يلا، بس كل الأسبوع المقبل إن شاء الله لابد أن تذكر الكتاب ولابد أن تذكر المؤلف
ولابد أن نترحم عليها لأن حقها علينا، ونذكر الباب الذي تذكره
الباب اللي بنتكلم عنه. لأن هذا
رأيتته.
واللهو
ما يكون الشرع واحد الوصف هذا أحمد بن علي حجر الأصفهاني.
حديث روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ما يدل أخرجه الأربعة وأخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن عزيمة الترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد.
الحديث الأول أولا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني هذا الكتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذا الكتاب مخصص لأدلة الأحكام أحكام الفقه ووزعه رحمه الله تعالى على أبواب بدأ بكتاب الطهارة أبواب النية. أول حديث أبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر في السنة السابعة ولم يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات لكنه كان من أحفظ الناس. كان يقول رضي الله عنه ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا يكتب. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. هذا في اختصار قال في البحر يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل سبب هذا الحديث فيه سؤال والسؤال كما ورد في بعض المصادر أن ناسا من بني مدلج أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. أتى ناس الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه فتوى يا رسول الله احنا خذ البحر نصيد نركب البحر نطلع فيها في سفينة في كذا إلى آخره نصيب لكننا نحمل معنا قليل من الماء ما نحمل كثير من الماء قليل إذا توضأنا بهذا الماء ذهب وعطشنا ونموت أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا هو السؤال. السؤال أفنتوضأ بماء البحر فقط. لو قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يكفي الماء لكنه أجابهم بشيء زائد وهذا ينبغي على المفتي إذا كان يعلم أن السائل جاهل ويحتاج إلى شيء يعلم. لهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم بوب باب من أجاب السائل لأكثر مما سأل